بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. قال الشارح رحمه الله: باب النهي عن سب الريح، أي لأنها مأمورة ولا تأثير لها في شيء إلا بأمر الله، فسبها كسب الدهر، وقد تقدم النهي عنه، فكذلك الريح.
يعني إذا قيل لك: ما سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد؟ كان الجواب أن من كمال التوحيد أن الإنسان يتنزه في ألفاظه عن الألفاظ التي تتعارض مع التوحيد، ومن الألفاظ التي تتعارض مع التوحيد سب الريح، لأن الريح مأمورة ليس لها من الأمر شيء، إنما هي مأمورة يسيرها الله سبحانه وتعالى ويرسلها الله عز وجل حيث يشاء. فمن سب الريح كان سابا لرب الريح، لأن الريح لا تتصرف في الأمر، وإنما يصرفها الله سبحانه وتعالى حيث يشاء، فيكون حكمها حكم من سب الدهر. فما الدهر إلا زمان يقع فيه ما قدره الله سبحانه وتعالى، وما الريح أيضا إلا ما صرفها الله سبحانه وتعالى. فعلامة سب الريح إذن أن تعترض على من سيرها ومن أرسلها، فينبغي على الإنسان أن يقول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا هبت الريح، أن يسأل الله سبحانه وتعالى خيرها، وأن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرها، ولا يعترض على ذلك ولا يسب الريح، لأنها لا تملك من الأمر شيئا. فمن اعترض عليها كمن اعترض على أمر الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا داخلا في الأدب في الألفاظ مع جناب التوحيد، وأنه لا يجوز للإنسان أن يسب الريح لأنها لا تملك شيئا، وأن سب الريح من باب سب رب الريح. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال الشارح: قوله عن أبي بن كعب، أي ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية ابن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي أبو المنذر، صحابي بدري جليل، وكان من قراء الصحابة وفضلائهم وعلمائهم، وله مناقب مشهورة، اختلف في سنة موته، فقال الهيثم بن عدي: مات سنة 19. وقال خليفة بن خياط: سنة 32. سنة 32 يقال فيها مات أبي بن كعب، ويقال بل مات في خلافة عمر. قلت وقيل غير ذلك.
وهو صحابي جليل له فضائل متعددة ومتنوعة، وكان من علماء الصحابة ومجتهديه، وهو الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في كتاب الله، فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني اهنأ بالعلم. وجاء في الصحيحين، وهذا من الأحاديث العظيمة، جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فبكى أبي رضي الله عنه وقال يا رسول الله الله سماني لك الله سماني لك. فقال الله سماك لي. فله من الفضل ما بلغ به حظوة عظيمة في الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا كان من القراء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ عليهم القرآن. نعم.
قوله لا تسبوا الريح أي لا تشتموها ولا تلعنوها للحوق ضرر فيها، فإنها مأمورة مقهورة فلا يجوز سبها، بل تجب التوبة عند التضرر بها، وهو تأديب من الله تعالى لعباده، وتأديبه رحمة للعباد. فلهذا جاء في حديث أبي هريرة مرفوعا الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب، فلا تسبوها، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وكونها قد تأتي بالعذاب لا ينافي كونها من رحمة الله. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة إليه، رواه الترمذي وقال غريب. قال الإمام الشافعي لا ينبغي شتم الريح، فإنها خلق مطيع لله وجند من جنود الله، يجعلها رحمة إذا شاء ونقمة إذا شاء. ثم روى بإسناد حديثا منقطعا أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر، فقال له لعلك تسب الريح. وقال مطرف لو حبست الريح عن الناس لأنتنم بين السماء والأرض. قوله فإذا رأيتم ما تكرهون أي من الريح إما شدة حرها أو بردها أو قوتها. قوله فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، أمر صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى خالقها، وأمرها الذي وأمرها الذي أزمة الأمور كلها بيده ومصدرها عن قضائه، فما استجلبت نعمة بمثل طاعته وشكره، ولا استدفعت نقمة بمثل الالتجاء إليه والتعوذ به والاضطرار إليه والاستكانة له ودعائه والتوبة إليه والاستغفار من الذنوب. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري ذلك عنه. فعرفت عائشة ذلك فسألته، فقالت لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قال هذا عارض ممطرنا، رواه البخاري ومسلم. فهذا ما أمر به صلى الله عليه وسلم وفعله عند الريح وغيرها من الشدائد والمكروهات، فإن هذا ممن يستغيث بغير الله من الطواغيت والأموات، فيقول يا فلان الزمها أو أزلها، فالله المستعان.
نعم. فدل هذا كما قلنا على الأدب والتوحيد وتعظيم جناب التوحيد إذا حصل مثل هذا. فإذا هبت الريح فإن المسلم يربط ذلك بمن أمرها، فإن الريح لا تأتي بشيء من نفسها، وإنما هي مأمورة، إما أن تأتي بالعذاب وإما أن تأتي بالرحمة. وإن الله سبحانه وتعالى قد أهلك بها أقواما، ثم إنها رحمة هي من الله سبحانه وتعالى أيضا. ولله عز وجل جنود كثيرة، منها الريح، مثل ما أرسلها الله سبحانه وتعالى على الأحزاب يوم أن اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم من كل حدب وصوب، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والله سبحانه يأتي بالفرج من حيث لا يحتسب العبد، يعني من الذي يدفع هذه الجنود التي اجتمعت حقدا وحسدا وإرادة استئصال الإسلام واستئصال شأفته حتى لا يبقى موحد على ظهر الأرض، وخرجت قريش في رجلها ورجالها ومعها قبائل العرب للقضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل القضاء على الإسلام، واجتمعوا من هنا وهناك حتى اشتد الأمر على رسول الله وعلى الصحابة، حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي بعض القبائل شيئا من ثمار المدينة لترجع هذه القبائل حتى يفكك هذا الحصار. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في ذلك، وممن استشارهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وعرض عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي شيئا من ثمار المدينة لبعض القبائل. فلما عرض عليهما النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: يا رسول الله، شيء أمرك الله عز وجل به أو أمرت به أنت أو تفعله لنا؟ يعني هذا الذي تريد أن تفعله يا رسول الله من إعطاء بعض القبائل شيئا من ثمار المدينة، هذا الشيء أمرك الله به؟ وحينئذ لا نستطيع أن نتكلم، فإن الأمر من الله. أو أمر به النبي أو أمرت به أنت، وحينئذ أيضا لا نستطيع أن نتكلم. أو شيء تفعله من أجلنا تجتهد في ذلك؟ قال: بل شيء أفعله لكم، يعني هذا اجتهاد مني أفعله لكم خوفا عليكم. فقال: يا رسول الله، لقد كنا والقوم في جاهلية وشر، وكنا لا نعطيهم شيئا من ثمار المدينة رغم أننا كنا في جاهلية، فكنا لا نعطيهم شيئا من ثمار المدينة إلا قرا أو ضيف أو بيعا، إما أننا نضيفهم أو أننا نبيعهم شيئا من هذه الثمار. أولما أعزنا الله بالإسلام وكرمنا بك نعطيهم ثمارنا؟ والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فدل هذا على أن الأمر كان صعبا وشاقا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لجأ إلى ربه ودعا، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، فجاء الفرج من عند الله، وسلط الله عز وجل على هؤلاء جندا من جنوده، ما هو؟ الريح. فأرسل الله سبحانه وتعالى الريح عليهم فكفأت قدورهم وخلعت خيامهم، فما طاب لهم مقام فرحلوا عن المدينة وعادوا من غير أن يحصل قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، رغم أن النبي أخذ بالأسباب وحفر خندقا حول المدينة، لكن جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب، ولم تقم حروب وعادوا قافلين خائبين خاسرين. وأنزل الله سبحانه وتعالى: الذين كفروا من صياصيهم، وكفى الله عز وجل المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فدل هذا على أن الفرج من الله، وعلى أن النصر من الله، وعلى أن على عباد الله أن يتمسكوا بشريعة الله وأن يلجأوا إلى الله عز وجل، وحينئذ يأتي الله سبحانه وتعالى بالفرج. فالريح جند من جنود الله سبحانه وتعالى، وقد عذب الله عز وجل بها أقواما، أرسل على أقوام الريح فأهلكتهم، كما كان في قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال سبحانه: بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، أي تدمر كل شيء تدمره الريح فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالله عز وجل طارة يرسل الريح وطارة يرسل الرعب والخوف فتلقى مئات الألوف لكن بلا قلوب، أجساد بلا قلوب ما لها قيمة، ويكون المسلمون بالمئات ولكن الله يثبتهم، وهؤلاء يكونون بمئات الألوف ولكن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم الرعب. فما يأتي بالنصر إلا الله، وما النصر إلا من عند الله، ولا يأتي الفرج إلا من الله سبحانه وتعالى. وعلى عباد الله أن يتمسكوا بشريعة الله عز وجل، وحينئذ لا يكون لعدوهم وزن. فهذه الريح مأمورة مسيرة، تارة تأتي بالعذاب وتارة تأتي بالرحمة. ولهذا كان من المناسب أن الله أن الإنسان يفوض أمر الريح إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا وجد الريح قال اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به، فيفوض أمر الريح إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد كان النبي يتغير حاله ويتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم حين تهب الريح، فإذا انكشفت سري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على كمال عبوديته صلى الله عليه وسلم، كمال العبودية، وأنه صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع هذه الظواهر الكونية من الريح من الكسوف من الخسوف وغير ذلك، فيتفاعل النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث عبادة عند كل أثر من هذه الآثار. ومن هذه العبادات التوحيد الخالص وتجريد التوحيد ودعاء الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الريح إن كانت قد أتت بعذاب أو أنه ينتفع بخيرها إن كانت رحمة من الله عز وجل. فهذا الباب مناسبة لكتاب التوحيد أن فيه تعظيم توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان من جهة الألفاظ ينبغي أن تكون ألفاظه على التوحيد الخالص، ولا يخرج من لسانه ما يوهم انتقاص الرب سبحانه وتعالى. فإن من سب الريح عاد سبوه هذا إلى انتقاص ربه عز وجل، فيكون حكمه حكم من سب الدهر. نعم.
قال الإمام المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أن يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفر من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. قال الشارح رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. أراد المصنف بهذه الترجمة التنبيه على وجوب حسن الظن بالله، لأن ذلك من واجبات التوحيد، ولذلك ذم الله من أساء الظن به، لأن مبنى حسن الظن على العلم برحمة الله وعزته وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن اختياره وقوة التوكل عليه، فإذا تم العلم بذلك أثمر له حسن الظن بالله. وقد ينشأ حسن الظن من مشاهدة بعض هذه الصفات لاستلزامها الباقي.
نعم، فإذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ما هي مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ المناسبة وجوب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وما هو ارتباط حسن الظن بالتوحيد؟ أن مبنى حسن الظن على العلم برحمة الله سبحانه وتعالى وعزته وإحسانه وقدرته وعلمه وحسن اختياره، فمن ظن بربه ذلك أحسن بالله عز وجل الظن، فإن من عاين رحمة الله عز وجل وعزته وقدرته على كل شيء أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وضد ذلك سوء الظن بالله عز وجل. ومن سوء الظن أن تظن بالله سبحانه وتعالى غير الحق، وهذا ظن أهل الجاهلية. وقد أسهب ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير معنى ظن الجاهلية بما سمعتم: وبالجملة فمن قام بقلبه حقائق معاني أسماء الله وصفاته من رحمته وعزته وقهره وجبروته وكبريائه، وطالع أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله عز وجل، انبنى عنده من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ما الله سبحانه وتعالى به عليم. فلو اجتمع أعداء الإسلام عليك من كل حدب وصوب وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يجعل العاقبة لهم بل يجعل عاقبة للمتقين، أطمر ذلك حسن الظن بالله، وأن الله لن يسلط أعداء الدين على الإسلام تسليطا يضمحل معه الدين، فتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كما حصل من أولياء الله وعلى رأسهم ما حصل من الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار وقال له صاحبه أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فانظر إلى حسن الظن بالله. والأعداء على باب الغار، وليس يمنع هؤلاء الأعداء أحد من الأسباب المادية، فلو نظر أحدهم تحت قدميه لرأى النبي وأبا بكر، ولا أمسك بالنبي وأبي بكر ولا قضى عليهما. لو كان النبي رجلا عاديا وكان أبو بكر رجلا يعني عاديا ولم يحفظهما الله سبحانه وتعالى، ما الذي يحول بين قريش وبين النبي وأبي بكر يا أخواني؟ ما الذي يحول؟ قوم يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على باب الغار والنبي داخل الغار هو وأبو بكر، فما الذي يمنع وما الذي يحول بين قريش وبين امساكها بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أكمل الناس عبودية كان أكمل الناس في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فقال: وقلبه منشرح وصدره كذلك وعينه قريرة بأن الله سبحانه وتعالى عاصمه من الناس. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ومقام الصديقية مقام عظيم، وكم تألق أبو بكر رضي الله عنه في مقام الصديقية وقدم فيه أعلى الأمثلة، هو الصديق الأول في هذه الأمة. يوم أن جاءته قريش وقالت: يا أبا بكر تعال انظر إلى صاحبك إنه زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في نفس اليوم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لئن قال ذلك فلقد صدق. وانظر إليه يوم الحديبية فكان قلبه قويا، فبينما يقول عمر ويراجع النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أليس قتلان في الجنة وقتلهم في النار؟ ألسنا عن حق وهم على الباطل؟ فعلى ما نقبل الدنية في ديننا؟ أبو بكر رضي الله عنه يقول: يا عمر، إنه رسول الله وإن الله ناصره، إلزم غرزة. مقام عظيم لأبي بكر رضي الله عنه، مقام الصديقية. لكن لما كان يوم الغار، هذا يوم عظيم والناس على باب الغار وأقدامهم يراها النبي ويراها أبو بكر، وليس بين القوم وبين النبي إلا أن ينظر أحدهم في الغار. فإذا نظر أحدهم في الغار وجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد أبو بكر. وهنا يفترق مقام النبوة عن مقام الصديقية، وأن مقام النبوة مقام عظيم، بينه وبين مقام الصديقية ما الله عز وجل به عليم. ولهذا نبي واحد أعظم من جميع الأولياء، لا كما يعتقد الصوفية أن منزلة الولاية أعظم من منزلة النبوة والرسالة. فمنزلة النبوة منزلة الرسالة أعظم المنازل على الإطلاق. فنبي واحد أكمل من جميع الأولياء، نبي واحد أكمل من جميع الأولياء. فلا يقال إن أبا بكر أفضل من عيسى أو أفضل من موسى أو أفضل من إبراهيم، أبدا. ولو ملؤوا الأرض مثل أبي بكر رضي الله عنه فإنهم لا يبلغون رتبة نبي من أنبياء الله عز وجل، لأن الولي صادر عن النبي. ولا يكون الولي وليا إلا إذا كان متابعا للنبي. إذن فالنبي بابه الذي حصلت الولاية له بسببه، فكيف يكون الفرع أعظم من الأصل؟ هذا لا يكون أبدا على الإطلاق. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذا حسن الظن بالله عز وجل. وهكذا قال إبراهيم حين ألقي في النار وهو يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، فأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فنجى الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم حين اجتمع هؤلاء حول الغار، ورد الله عز وجل هؤلاء خائبين خاسرين. وأيضا نصر الله عز وجل إبراهيم يوم أن ألقي في النار. وأيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض الأسفار ونزل هو والصحابة منزلا، واتخذ الناس أماكنهم، ونام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة، ثم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قائم بسيفه على رأسه يقول: يا محمد، من يمنعك مني؟ فالرجل معه سيفه يشر سيفه، والنبي صلى الله عليه وسلم معه شيء. فقال: من يمنعك مني؟ الآن سأضربك بالسيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله، الله يمنعني منك. فوقع السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد، كن خير آخر. فهذا كل من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فمن أحسن الظن بالله وطالع أسماءه وصفاته حصل له ووجد عجبا عجابا. فكلما كان العبد أكمل عبودية لله سبحانه وتعالى، كلما كان أحسن ظنا بالله عز وجل. ولهذا قال: وبالجملة فمن قام بقلبه حقائق معاني أسماء الله وصفاته قام به من حسن الظن ما يناسب كل اسم وصفة، لأن كل صفة لها عبودية خاصة وحسن ظن خاص. هذه قاعدة، وهي أن كل صفة لها عبودية خاصة. فأنت تعيش مع صفة الرحمة بعبودية خاصة، مع صفة المودة، مع صفة المحبة، مع صفة الغضب، مع صفة الاستواء، مع صفة العلو، تعيش مع كل صفة من هذه الصفات عبودية خاصة. وكل صفة من هذه الصفات لها حسن لا حسن ظن خاص. فإذا من طالع صفات الله سبحانه وتعالى انفتح له من أبواب العبودية ما الله سبحانه وتعالى بعلم. وجميع إخواني أنواع العبودية إنما تعود إلى أسمائه سبحانه وصفاته وإلى مطالعة ذلك. فأعلمنا بالله اسما وصفة، أعظمنا لله سبحانه وتعالى عبودية. وقد جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. الله أكبر. أنا عند ظن عبدي بي، وجاء في رواية: فليظن عبدي بي ما يشاء. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، قبل موته بثلاثة أيام، يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، رواه مسلم وأبو داود. يعني إذا نزل بالإنسان الموت أحسن الظن بالله وعظم رجاءه بالله سبحانه وتعالى، رواه مسلم وأبو داود. وفي حديث عند أبي داود وابن حبان: حسن الظن من حسن العبادة، رواه الترمذي والحاكم ونظمهما: حسن الظن بالله من حسن عبادة الله. إذا تبين هذا قوله يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قال ابن القيم رحمه الله ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل، وهو قولهم هل لنا من الأمر من شيء، وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلها هنا. فليس مقصودون بالكلمة الأولى هل لنا من الأمر من شيء، طبعا هم ليس لهم من الأمر من شيء صحيح، لكن كيف يكون هذا ظن جاهلية وهم فعلا ليس لهم من الأمر شيء؟ قال: فليس مقصودهم من الكلمة الأولى والثانية إثبات القدر، ليس مقصودهم أنه ليس لنا من أمر شيء، يعني أن الله عز وجل يقدر مقادير كل شيء. فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله لله، ولو كان ذلك مقصودهم لما ذموا عليه ولما حسن الرد عليه بقوله: قل إن الأمر كله لله، ولكان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية. ولهذا قال غير واحد من المفسرين: إن ظنهم الباطل هنا هو التكذيب بالقدر، وظنهم أن الأمر لو كان إليهم لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم، ولما أصابهم القتل ولكان النصر والظفر لهم، فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن. يعني هم معترضون على القدر، يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء، لو كان لنا ذلك لما تركنا محمدا يخرج، ولتبعنا محمد وأصحابه، ولما قتلنا هنا، ولما حصل كذا وكذا. فهم يعترضون على قدر الله، لا يثبتون قدر الله، يعترضون على قدر الله سبحانه وتعالى. فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الذي هو ظن الجاهلية، وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه، لو كان كذا لما حصل كذا، مثل ما مر معنا في الباب الماضي في اللو. فإنهم يعترضون عن القدر، ولو كان كذا، لو كان سمع كلامنا ما كان حصل كذا. فهم يعترضون على القدر لا، لا أنهم يثبتون قدر الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء، فأكذبهم الله بقوله: قل إن الأمر كله لله، فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به قلمه وكتابه السابق. وما شاء الله كان ولا بد، شاء الناس أم أبوا، وما لم يشأ لم يكن، شاءه الناس أم لم يشاءوا، وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني، فبأمره الكوني يخرج أمر الإيه؟ الشرعي، أي أن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك كونا وقدرا، وهو حصول القتل لهم، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا يرضى بقتلهم شرعا. فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه، سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم، فإنكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم لخرج من كتب عليه القتل من بيته إلى مضجعه ولا بد، لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إلى مضاجعهم يعني إلى أماكنهم التي قدر الله سبحانه وتعالى أن يقتلوا فيها. هذا حصل حاصل يعني. يجي واحد لا يأتي واحد يقول لولا كذا لما قتلت، فإنه كان لابد من أن يقتل ولابد من أن يحصل كذا وكذا. ولهذا الإنسان لا يقدم لو فيما مضى فإنها لا تنفع شيئا، وإنما يعترض على القدر لأنه كان لابد أن يحصل هذا ولابد، سواء كان له من الأمن شيء أو لم يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاة الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاء الله وأن يشاء ما لا يقع. وليبتلي الله ما في صدوركم، أي ليختبر ما فيها من الإيمان والنفاق، فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما، والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. وليمحص ما في قلوبكم، هذه حكمة أخرى، ويتمحص ما في قلوب المؤمنين وهو تخليص. لماذا الهزيمة ولماذا حصول هذا يوم أحد؟ تمحيص لما في القلوب. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله ما يترك الناس على حالة واحدة يا إخوان، ولكن الله يأتي بالابتلاءات ويأتي بالامتحانات والاختبارات ليميز. يبتليك بالعقم وأنت عابد ما عندك ولد، وغيرك عربيد ما يدخل مسجدا وعنده عشرة من الولد الذكور والإناث، وأنت المصلي، أنت المصلي ما عندك ولا ولد. ابتلاء. ما كان الله ليظهر الناس على ما أنتم عليه، فيبتلي صاحب الولد بالولد، ويبتلي من فقد الولد بفقد الولد. فيقول فاقد الولد لنفسه لعله أن يقول ماذا صنع صلاحي لي، ويقول من رزق بالولد لو كنت أنا ممن غضب الله عز وجل علي ما رزقني بالولد، والله ما رزقني إلا بالولد إلا الإكرام عند الله. شوفوا فلان بيصلي وما عندوش ولد، وانا ما بصليش وعندي، لان العمل بالقلب اهم حاجة. القلب يكون ابيض بفتة زي البفتة، انما ده بتلاقي بيصلي وتلاقي قلب اسود، عشان كده ربنا منعه ايه، منع الولد منه. يبقى هيبتلي هذا بالعقم ويبتلي هذا بالولد، فيظن صاحب الولد انه ما اعطي الولد الا الاكرام على الله، ولا اعطي المال الا الاكرام على الله سبحانه وتعالى. وصاحب الصلاة يبتلى بهذا. فما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه، لا يمكن يكون نصر دائم يا أخوان، ولا يمكن تكون هزيمة دائمة، ولا فقر دائم، ولا غنى دائم، ولا صحة دائمة، ولا مرض دائم. ولكن الله سبحانه وتعالى يجري على عباده من هذه الصنوف ما يميز الله عز وجل به الخبيث من الطيب. ولهذا الأحداث يا أخوان التي تقع في دنيا المسلمين لها أسرار عجيبة. الأحداث هذه قد تأتي ويصاب المسلمون بأحداث في حياتهم ليميز الله الخبيث من الطيب. بعض الناس ما يبتلى ولا يظهر ما عنده إلا بحدث ضخم، هذا الحدث الضخم يظهر الله به معدن إيمان، بدون هذا الحدث تراه رجلا صالح وتراه رجل يقول لك كل خير في اتباع من سلف، ما هو ما فيش حدث. حتى إذا أتوا حدث معين قلب الموازين وابتلي الناس، وصار من يقول كل خير في اتباع من سلف يقول كل خير في ابتداع من خلف، وكل شر في اتباع من سلف، وتنقلب الموازين. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فقال تعالى وليمحص ما في قلوبكم، يبتلي الله ما في صدوركم وليمحص الله ما في قلوبكم، وهذه حكمة أخرى، ويتمحص ما في قلوب المؤمنين وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه. فإن القلوب يخالطها من تغليبات الطباع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى. فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذا المخالط ولم تتمحص منه. فاقتدت حكمة العزيز الرحيم أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيب بإزالته وتنقيته ممن هو في جسده، وإلا خيف عليهم الفساد والهلاك. فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم. أي ما حصل في أحد من هذه الكسرة ربما يعدل ما حصل في بدر من هذه النصرة، لأن القلوب إذا استمرت في عافيتها فقد تأنس إلى مألوف، وقد تنسى نعمة الله سبحانه وتعالى، فيحصل لها من الشره ومن البطر ومن العجب ما يحصل، فلا بد من حدث لتعود القلوب مستسلمة لربها سبحانه وتعالى. ولهذا قال قارون إيه لما ذكروه بالله من كثرة بقى النعم، أتيناه من المال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي الإيه القوة، فلما ذكروه بالله طيب أنفق أحسن كما أحسن الله إليك لا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إيه إنما أوتيته على علم عندي، لأنه نعم على طول ابتلاه الله بالنعمة، إنما أوتيته على علم عندي أي بوجوه المكاسب، ليس لله دخل في هذا، إنما أوتيته على علم عندي. فلهذا يقول ابن القيم فهذه ربما تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم، فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا، أي في النصرة يوم بدر وفي الهزيمة يوم أحد، فلا بد أن يجري على القلب ما يجري. ومن طلع الحكمة ظهر له ذلك كله. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله. طبعا هذا يا أخواني يقين عند المؤمنين، مثل ما يقين عندنا الآن أن الدين تام وأنه ما من حدث عندنا يقين. دول كام يا أخوان؟ خمسة ولا أربعة؟ هذه خمسة. عندنا يقين مثل ما نرى بل أشد، ربما يصاب الإنسان بعيب في عينيه فينظر إلى الخمسة على أنها أربعة أو ثلاثة أو كذا. عندنا يقين أنه ما يحصل حدث من في دنيا المسلمين إلا كانت العاقبة فيه لأهل الحق والدين، ولكن بين يدي ذلك ابتلاءات وامتحانات واختبارات، معروف هذا يقيني، هذا ما في شك أبدا يقيني أنه ما يحصل صراع بين حق وباطل إذا انتصر الحق. ولم يحصل للمسلمين حدث على الإطلاق في خلط بين حق وباطل إلا ميز الله أهل الحق عن أهل الباطل، وكانت العاقبة لأهل الحق. مثل ما نعلم يقينا 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 ما في شك أبدا أن أهل الأهواء وأهل البدع من جهمية من معتزلة من صوفية من روافض من كذا أن الدائرة عليهم وأنهم لا قوة لهم ولا قدرة لهم تبقى، ولكن قد يبتلى أهل الحق به تسلط صوفية تسلط روافض تسلط معتزلة تسلط كذا، لكن العاقبة للمتقين العاقبة للمتقين، وأن أمرهم إلى بوار وإلى خسران. ما في صوفية دائمة، ما في اعتزالية دائمة، ما في رافضية دائمة أبدا، ولو تولت الحكومة بل لو تولاها العالم كله يا أخواني، لو تحول العالم كله إلى أعداء إلى عداوة للإسلام ولم يكن من المسلمين رجل عن استقامة إلا واحد فقط لكانت العاقبة له، هذه ما فيها شك العاقبة له. شوف رجل واحد، تخيل بقى ما يبقاش عندك أمريكا، يبقى عندك 10,000 أمريكا و10,000 مجلس أمن وكل القرارات لقصف الإسلام، أبدا لن يكون هذا، يقينا لن يكون هذا، مستحيل أن يكون هذا، أن تكون الدولة دائمة لهم. لكن ممكن ابتلاء ابتلاك السنة دي السنة الجاية 10 سنين ابتلاءات وجوع وفقر ونصب ونصب وتسليط من هؤلاء عليك، لكن العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، وأنه ما يحصل تمكين للمسلمين أبدا قط، وهذا من الظن أيضا، إلا باللجوء إلى الله والاستغفار له سبحانه وتعالى. فهذا من حسن الظن بالله عز وجل. وإلى إخواني، كان المسلمون فين يوم موسى ومن معه وفرعون وراءهم البحر أمامهم؟ يلا افتي افتي، يلا فين روح المسلمون؟ فين روح المسلمون؟ البحر أمامهم وأعظم الأعداء وراء ظهوره، وإنهم لنا لغائظون وإننا جميع حاذرون، وأخرجهم الله عز وجل من جنات وعيون ليقضوا على المسلمين، حتى قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص انتهينا إنا لمدركون. تخيل بقى كل العالم وراه، كل العالم، ما هو فرعون ده كل العالم، كل العالم وراه، ورا موسى، ولم يبقى بما موسى إلا إيه؟ البحر. إيه رأيك؟ ها نعمل إيه؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. يا الله، هو ده اللي احنا نقوله، كلا هنسيب مين؟ علمانيين، العلمانيين هتسلطوا علينا، هيجوزوا الرجال وهدموا بعض، انا مش عارف ايه. خد بالك، سيبك ولا عشر واضرب في الف ومليون، بس اعلم جيدا الكتاب بيقول انك انت لن يكون لك تسلط على العلمانيين ولا انتصار عليهم الا باللجوء الى رب العالمين. بس الدين اجازه بالحاجات ديت، واخد بالك؟ احنا هنعمل، احنا نواجه، لابد ان نواجه السلاح بالسلاح، فلنتنازل، ستنزل تحت اقدامهم ولن تكون لك الغلبه علي الا ان تكون معتصما بالدين. قال كلا انما يا رب سيهدي. وانظر الى قوله معي ربي الداله على حسن الظن، انا عند حسن ظن عبدي بي، ده انا وانت كيف بنبي الله موسى عليه السلام. سيهدين اي سيفتح لي من انواع النجاة وحصول الاسباب العظيمة التي تمنع من تسلط الكفار على المسلمين، ان هذا لن يكون ابدا ابدا. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، بعصاك البحر. وماذا عسى أن تصنع عصا في البحر؟ هل عهدتم عصا يضرب بها إنسان بحرا فتحدث شيئا؟ أبدا ما عهدنا، لكن عصا الإيمان وعصا حسن الظن برب العالمين سبحانه وتعالى أحدثت ماذا يا إخواني؟ فكان كل فرق كالطود العظيم، وأنجينا موسى معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. خلاص جاء النصر ولا ما جاء؟ جاء النصر، بس لابد من المحك هذا، أنت ستبتلى 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 إلى أن تصل إلى هذه النتيجة التي صعب بقى أن الناس إيه؟ صعب أن الإنسان يثبت إلى هذا المجال، صعب. إن معي ربي سيهدين، اذا دائما انت معك، ان معي يا رب سيدي. ولهذا فين الدعيه، فين دعيه السنه الذي خذله الله؟ العاقبه للشيخ الاسلام، العاقبه كانت احمد بن حنبل، العاقبه لابن عبد الوهاب، العاقبه للامام احمد، العاقبه لابو بكر وعمر، العاقبه لرسول الله، العاقبه لموسى، العاقبه لعيسى، العاقبه لابراهيم عليه السلام، العاقبه لنوح. فكل اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته صيحته، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا، وهكذا. فانت هذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. واحد بيعلم الامه منهج الكتاب والسنه، فهم سلف الامه، واحد ساب الكتب ديت ويعلم الامه ايه ما في راسه من خزعبلات واسباب ونتائج. واصل واخد بالك، اصل جت قناه دريم، اصل قناه المحور بتقول، اصل خد بالك بقى، شوف الراجل ده راح، شوف الراجل ده جه، كل الكلام ده كلام فاضي، وكلهم سوف يذوقون الخسران المبين، ولا يفوز الا اهل السنه بحق، فان العاقبه للمتقين. ولننتظر، والله لن يحصل الى هذا، والله لن يحصل الى هذا. فان من ترك اسباب النجاه التي جعلها الله اسبابا يقينيه، من تركها خذل، ومن اخذ بالاسباب الشرعيه انتصر. هذه ما فيها اشكال ابدا. لكن انت قد تبتلى، انت قد تبتلى سنه اثنين ثلاثه اربعه خمسه عشره، والله عز وجل يسلط على من انحرف عن سوائي الصراط. فلهذا قال سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله. ولهذا قال يا سلام: وهم الجازمون بأن الله إيه؟ سينصر رسوله وينجز له مأموله. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الناس انقسموا القسمين: طائفة نامت وطائفة لم تنم. الطائفة التي نامت لما بلغ الخوف يعني مبلغا أرسل الله نوما على طائفة من؟ الطائفة المؤمنة المطمئنة فنامت. والطائفة الثانية بقى قد أهمتهم أنفسهم، هذه الطائفة لا يغشاهم النعاس من القلق، ودول بقى اللي بيظنون بالله إيه؟ غير الحق ظن الجاهلية، كما قال في الآية الأخرى: إيه بقى ظن الجاهلية؟ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة في أحد بقى، لما ظهر المشركون في آخر معركة، لما ظهروا تلك الساعة أنها الفاصلة وأن الإسلام قد باد وأهله، واخد بالك؟ فقال لك بقى خلاص كده انتهى الإسلام. والصحابة بقى نايمين كده، بعضهم يسمع ايه كلامهم، بعضهم يسمع ايه الكلام، كما سيأتي في رواية بعضهم انه لما نام عبد الله بن الزبير وكذا سمع من يقول بان الإسلام سيبيد واهله وكذا وكذا، فقاموا على هذا، يعني بيسمعوهم بيتكلموا كما يسمع الواحد ايه، كما يكون الواحد في حلم فيسمع هذا الكلام. يبقى إذا طائفة أذهب الله خوفها بالنوم، وطائفة عاشت في قلقها وظنوا بالله ظن الايه الجاهلية. زي يقول لك اللي عمره مثلا ما أظهر فكر لكذا، مثلا أي فكر سيء، لما بقى الأمور تروح يبدأ يظهر لك: أنا مش عارف ايه، خد بالك، أنا معتزلي، أنا صوفي، أنا كذا. وبالأمس لم يكن معتزليا ولا صوفيا ولا كذا، لكن لما صلى طلع المعتزلة قال لك: أنا الرئيس، أنا أصلا معتزلي من يوم الدين، أنا يعني بقى 20 سنة معتزلي. هو طول عمره بيتبرع من الايه؟ من الاعتزال. أو أنا مثلا ده أنا من كبار مش عارف ليه كده، ها؟ لما ظهر أمرهم، لما يظهر أمر أهل البدع يبقى ويظهر الانتساب، أما قبل الظهر كان لا أبدا أبدا، أنا رجل سلفي مفيش أي حاجة. لكن لما يظهر الله سبحانه وتعالى أمر هؤلاء ولك: لا ده انا كنت انا طول عمري مش عارف ايه، انا معهم قلبا وقالبا، انا اصلا معهم قلبا وقالبا، وانا كذا وكذا، ويظن ان الامر سيستمر، ولهذا يريد ان يحتل مكانا بينهم. زي ابن العلقمي كده، ابن العلقمي يظهر الاسلام وهو رافضي، ها؟ وهذا الوزير ابن العلقمي ويتفق مع مين؟ ويتفق مع هؤلاء التتار ويعطيهم المعلومات وكذا، حتى إذا ضعف المسلمون وجاء هؤلاء وظن أنه سيحتل مكانة عندهم، ولكنهم فعلوا فيه الأفاعيل وسلطهم الله سبحانه وتعالى عليه. فطبعا في بعض الأحداث يطلع إيه؟ يطلع مثل هذه الأشياء، وهذا شأن أهل الريب والشك. إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة، أول ما يحصل ظن إيه؟ او ما يحصل حدث ولك: عم لا لا لا، انا ما كنتش مع الناس ديت، انا ما لا قلت انا على منهج السلف ولا حاجة ابدا. يا عم الاسلام يسع الجميع، سلف ايه وخلف ايه، كلنا عم مسلمين امة واحدة وكلنا على ايه طريق واحد وكذا وكذا وغير ذلك، ويظن ان الامر سوف يستمر له. قال ابن القيم: ظن الجاهلية هو المنسوب الى اهل الجهل، وظن غير الحق لأنه ظن لو أو لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه وصفاته وذاته المبرأة من كل عيب وسوء وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه. وقد ذكر المؤلف تفسير ابن القيم لهذه الآية، وهو أحسن ما قيل فيها، وسيأتي ما تعلق به إن شاء الله. وقوله يقولون هل لنا من أمر من شيء، هذا أيضا من حكاية مقال المنافقين، والظاهر أن المعنى إنا أخرجنا كرها ولو كان الأمر إلينا ما خرجنا، كما أشار إليه ابن أبي بذلك، ولفظه استفهام ومعناه النفي، أي ما لنا شيء من الأمر، أي أمر الخروج. وقيل غير ذلك، فرد الله عليهم بقول قل إن الأمر كله لله، أي ليس لكم من الأمر شيء ولا لغيركم، بل الأمر كله لله، فهو الذي إذا شاء شيئا فلا مرد له. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، تقدم الكلام عليه في باب لو. وليبتلي الله ما في صدوركم، أي قدر الله هذه الهزيمة والقتل، يختبر الله ما في صدوركم بأعمالكم، لأنه قد علمه غيبا فيعلمه شهادة، لأن المجازاة إنما تقع على ما يعلم مشاهدة لا على ما هو معلوم منهم غير معمول. عرفتم القاعدة دي؟ هي سبقت معنا، اللي هي تفسير قوله تعالى وليعلم وليبتلي. طب هل الله كان الله عز وجل يوصف بالجهل فأراد أن يعلم كذا ليعلم الله الذين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم؟ طب هو الله ما يعلم المجاهدين؟ أي يعلم، يعلم المجاهدين، أما إيه هذا؟ إيه معنى وليعلم وليبتلي الله؟ أي ليخرج الله ما في صدوركم. طب الله يعلم ما في صدور أصلا من غير أن يكون ذلك، فما المعنى؟ قال لك إيه بقى؟ قال لك ليختبر الله ما في صدوركم بأعمالكم، لأنه قد علم ذلك غيبا، هو يعلم غيبا، فليعلمه فيعلمه شهادة. طب ليه يعلمه شهادة؟ ليترتب الثواب والعقاب، لأن الثواب والعقاب لا يكتبان للعبد بموجب العلم السابق وبموجب علم الغيب، وإنما يكتب بموجب علم الشهادة. فإذا وقع الفعل وقع الثواب والإيه؟ والعقاب. يبقى إذن هذا اللي بيسميه العلماء علم الظهور أو علم الشهادة، فتحول الأمر من علم الغيب إلى علم الشهادة. ليه؟ ليترتب الثواب والعقاب، فإن الثواب والعقاب إنما يكتب بحسب ما يقع من العبد لا بحسب ما يعلمه الله عز وجل عن عبد. فالله ما تكتب لي الحسنة والسيئة بعلم الله السابق، وإن كان ما سيكتب بعد ذلك لا يخرج عن علم الله السابق، ولكن الله سبحانه وتعالى إنما يجازي الحسنة بالحسنة ويجازي السيئة بالسيئة، وتكتب السيئة والحسنة متى وقعت السيئة والحسنة. فالله عز وجل ما يكتب عليك السيئات قبل أن تقع، ولا يكتب لك الحسنات قبل أن تقع، فلا بد من علم يظهر به، علم الله عز وجل السابق فيه، ولكن ظهور هذا العلم يترتب عليه الثواب والعقاب. فانتقال العلم من الغيب إلى الشهادة فائدته ماذا يا أخوان؟ فائدته ماذا؟ فائدته كتابته ما يستحقه العبد من الحسنات والسيئات، لأن المجازاة يعني من الحسنات والسيئات إنما تقع على ما يعلم مشاهدة لا على ما هو معلوم منهم غير معمول، لا على ما هو معلوم غير معمول. فإن الحسنات والسيئات وإن المجازاة تقع عليه على ما هو معلوم معمول. الله يكتب عليك سيئات النظر الى مرأة اجنبية وانت لسه ما نظرتش، الله يكتب عليك سيئات الزنا وانت ما زنيت، الله يكتب لك حسنة قيام الليل وادراك ليلة القدر وانت ما ادركت بعد ليلة القدر. فهناك علم، وعليه فسر قول الله ليعلم الله من يخاف بالغيب، وهو يعلم اصلا، وهو يعلم من غير الحدث، ولكن علم يترتب عليه ماذا؟ ثواب وعقاب. انا اريد ان اسمع هذا المعنى مره ثانيه، اريد ان اسمع هذا المعنى مره ثانيه. ايه معنى وليبتلي وليعلم؟ اليس الله عز وجل يعلم من غير حدث؟ ها قول يا اشرف. فعلمه يترتب عليه المجازاة، لأن ما ترتب عليه المجازاة يكون علما معمولا، أما ما لم يعمل فلا يترتب عليه هذا ولا إيه ولا ذاك. وإن كان ما سيعمل بعد ذلك لا يخرج عن علم الله عز وجل السابق، فكله بقدر. ولهذا أخواني مطالعة القدر سر عجيب، مطالعة القدر والإيمان به ومتابعة الشرع أعظم قواعد الشرع. فإن إيمانك بالقدر وأنك لا تخرج عن قدر الله لا يتعارض مع إيمانك بالشرع، وأنك عبد مأمور منهي مكلف، فلتعمل بالشرع ولتتيقن أنك غير خارج عن القدر، والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. ولهذا احنا كلنا قاعدين دلوقتي بموجب قدر؟ لا، بموجب شرع. وإن كنا نعلم أن هذه الجلسة مقدرة ولا لا، في حد يشك في ذلك؟ بس هي اللي قعدنا دلوقتي القدر، احنا ما نعرفش القدر. هو القدر انا جاي النهاردة، ان القدر اطلعت على القدر، يا هشام انت هتدرس النهاردة، روح بقى درس بكرة بقى غيب، اصل ما القدر بيقول لا، ما انت مكتوب في القدر انك بكرة تغيب. لا، انما تحركنا كلنا جاي يعمل ايه، واللي جاي بمواصلاته واللي جاي يعمل يتحرى فضلا شرعيا. عايزين نحضر مجالس العلم، عايزين نتعلم العلم الشرعي، يبقى الذي حركنا ما هو؟ نص شرعي. وان كنا نعلم ان حضورنا وان عدم حضورنا لا يخرج عن قدر الله، لكن الذي حركنا هو ماذا؟ فانا اصلي بالشرع واؤمن بان صلاتي هذه قدرها الله، فلا اعارض بين شرع وقدر، لا اعارض بين شرع وقدر. ولهذا قال سبحانه ألا له الخلق والأمر، له الأمر الكوني وله الأمر ليه الشرع، الخلق الأمر الكوني والشرع الأمر ليه الشرع. إنما بقى نقعد في البيت وقول والله لو كان ربنا مقدر لي صلاة أنا هصلي، واخد بالك، لو كان ربنا مقدر مش عارف ايه، فلو زنى العبد يقول لو لم يقدر الله علي الزنا ما زنيت، أتلومونني على أمن قدره الله علي؟ وما الذي يدريك أن الله قدر عليك الزنا؟ ما الذي يدريك أن الله قدر لك عدم الصلاة؟ ما الذي يدريك؟ لماذا لم تصلي ويكون الله قد قدر لك الصلاة؟ لماذا تركت الصلاة وقلت بأن الله قدر علي عدم الصلاة؟ لهذا وقع الناس في باب القدر لما لم يدركوا الحقيقتين الشرعية والقدرية. وأسعد الناس بالجمع بين الحقيقتين هم أهل السنة والجماعة، لأنهم أسعد الناس بكل حق. هذه المعاني أخواني نحن نقولها الآن معاني سهلة عندنا والحمد لله، لكن هذه المعاني وقع فيها أذكياء العالم، ضل فيها أذكياء العالم، اللي احنا بنقول ده بسهولة ده وقع فيه أذكياء العالم وضل فيه أذكياء العالم. قوم يقولون ليس لله إرادة ولا مشيئة، أنا اللي بفعل، أنا الآن ليس الله فضل علي، أنا هشام اللي جيت وقرأت الدرس ده وأنا اللي بشرح وأنا اللي بقول، ما فيش حاجة اسمها توفيق الله ولا فضل الله، لا، ده فعل أنا. في ناس يقولون هذا، وناس آخرون يقولون أنت هشام دلوقتي تقرأ من غير إرادة منك، أنت لا لك فضل ولا لك إرادة ولا لك مشيئة ولا حاجة، أنت حملت على القراءة حملا، ودول الجبرية. يعني أنا بقرأ دلوقتي بدون إيه؟ إرادة، إرادة أراد الله هذا الدرس فأخرجني زي المبنش كده، أخرجني وجيت قعدت وانتوا جيتوا كده قاعدين من غير إرادة ولا مشي، حملتم حملا. طيب احنا هنؤجر على إيه؟ طيب إذا كنا احنا حملنا حملا فعلى أي شيء نستحق الأجر؟ والوقت اللي قاعد بيشرب خمر دلوقتي هيأثم ليه؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى حمله على شرب الخمر وحملك أنت على الطاعة، فما الفضل الذي فيك وما العيب الذي فيه؟ ولهذا تبطل الأحكام الجزائية كلها، ويكون العباد حجة على الله سبحانه وتعالى إذا أبطلنا إرادتك ومشيئتك. لكنك أنت المصلي وأنت شارب الخمر، بإرادتك صليت وبإرادتك شربت الخمر، وإن كانت إرادتك تابعة لإرادة الرب سبحانه وتعالى، لكن الله أعطاك اختيارا. ولهذا احنا فيش واحد فينا يشعر ان هو مساق، واخد بالك، ما فيش حد بيشعر ان هو مساق، انما انت اللي بتقوم دور موتوسيكلك تيجي تحضر الدرس مش عارف ايه كذا كذا كذا، ايه الشيطان يقول لك ما تخليها النهارده بقى، اصل الواحد يعني تعبان النهارده شويه، اصل ورايا شغل بكره، لا انا اروح، لا اروح يمكن عشان ما يفوتنيش علم وكذا واعمل واسوي. فانت لك اراده اهو، مين اللي بيدور موتوسيكل ومين اللي بيطلع موتوسيكل ومين مش عارف ايه ومين اللي بيجاهد شيطانه ومين اللي بيقعد على الكرسي ومين اللي بيمشي ومين اللي كذا، هذا كله منين؟ لك إرادة، وإن كانت إرادتك غير خارجة عن إرادة الرب سبحانه وتعالى. لهذا الجمع بين الشرع والقدر سر عظيم وأصل جليل من أصول أهل السنة والجماعة. وليمحص ما في قلوبكم أن يطهرها من الشك والمرض بما يريكم من عجائب آياته وباهر قدرته. وهذا خاص بالمؤمنين دون المنافقين. المنافقون يا أخواني خشب مسندة ما لهمش لازمة، تنزل الآيات زي عدم الآيات، كل واحد لا فرق بين هذا وذاك. إنما يتذكر أولو الألباب، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو إيه؟ شهيد. اللي بيعتبر بالقرآن واللي بيعتبر بالآيات الكونية إنما هم المؤمنون فقط. أما غير المؤمنين كالحمر، يستوي عنده الأحمر الأسود والأبيض، يستوي عنده الهزيمة والنصر، كل شيء يستوي عنده، ما عنده تدبر في حكمة الله سبحانه وتعالى. زي ما بيحصل مثلا براكين وزلازل، تجي انت بقى تعلق تقول يا ناس استغفروا الله، توبوا الى الله، هذه الزلازل والبراكين من المعاصي، توبوا الى الله، خافوا الله. يوم يأتيك ناس تقول لا هو الشيخ ماله زعلان كده، لا ايه براكين وما ايه اللي خلى البراكين ترتبط بالمعاصي والطاعات والكلام الفاضي ده؟ اصلا البراكين دي بقى بتحصل فيه، تعالى اقول لك بقى تحصل بقى نتيجة مش عارف ايه في الارض، يقوم يحصل ايه في السماء، يقوم يحصل ايه مش عارف في ايه، تقوم الطبقات مش عارف ايه، تقوم عاملة ايه، تقوم مسوية ايه. طب ومين بقى اللي بيحرك الحاجات دي تعمل؟ وما اسباب ذلك؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى لابد من هذا. هذه آيات كونية، ولكن هذه الآيات الكونية قد يسلطها الله سبحانه وتعالى عقابا لعباده وتذكيرا لعباده لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون. لكن لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ولهذا لا يملك فقه الكون إلا المؤمن. ما يملك بقى فقه ليه؟ الفقه ده كله إلى المؤمن. انت تبقى مؤمن وكذا وتبتلى وغيرك مش بعيد عن الايمان وتفتح له الارزاق فعندك محلولة، غيرك ممكن يتحول ويشك، لكن انت عندك محلولة. لان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكن لا يعطي الدين الا لمن ايه احب. واحد يقول لك يا عم الشيخ طب استنى، يعطي الدين لمن احب، طب ما يبقى اعطى الخوارج ها الدين هو يبقى احبه. النبي بيقول تحقرون صلاتكم من صلاتي وصيامكم من صيامهم وقراءتكم الى قراءتي. طب ما هو يبقى الله كده احب الخوارج لان اعطاهم صلاه وصوم وزكاه يعجز عنها الصحاب. ده فقه تاني كمان، يعني كمان في ايه؟ في من يعبد. طيب من يعبد اهو يبقى الله اعطاه الدين، والنبي يقول يعطي الدين لمن احب. طيب لماذا تشهدون انتم أن الله لا يحب الخوارج وقد أعطاهم الصلاة والصوم والقراءة؟ ها فكيف يكون الجواب؟ قول يا مطري أحسنت يا ولد، تمام بارك الله فيك، أعطاه الدين الصحيح. فإن الله يعطي الدين أحب، بس أي دين؟ الدين الصحيح. يبقى من أحبه الله وفقه للسنة، ولهذا الله يحب أهل إيه؟ السنة، لأنهم على السنة. ولا يحب أهل البدع وإن كان عندهم علم وإن كان عندهم عبادة، لكن ليست العبادة المقبولة وليس الدين الصحيح. إنما إن الله يعطي الدين لمن أحب، أي الدين الذي يرضاه. ولهذا كم من الناس أعطاه الله علما لكن بلا هداية، أعطاه علما وسلبه هداية. ولهذا لا ترى علمه إيه؟ على وفق الكتاب والسنة، تراه علما تارة على منهج الأشاعرة، تارة على منهج المعتزلة، تارة على منهج الجهمية، على الصوفية إلى غير ذلك. لكن الله يعطي الدين الصحيح ليه؟ لمن أحب. والله عليم بذات الصدور. قيل معناه إن الله لا يبتليكم ليعلم ما في صدوركم. طب واحد يقول بس برضو في ناس برضو بتتكلم بالسنة، وتشعر برضو انها يعني دين صحيح، لكن ايضا تشعر انه ليس على، نقول اذا اعطي الدين الصحيح وهو غير مثلا مخلص وغير قاصد نصرة الدين بل يريد نصرة نفسه، فحتما سيكشف امره. يعني هو تلاقيه ماشي مثلا سنة اثنين ثلاثة عد المحطة الاولى والثانية والثالثة والرابعة، لكن قد ايه قد يقع في الخامسة والسادسة ويخرج الله سبحانه وتعالى منه ما ايه يعني اذكر مثلا بعض الناس كان يضر السنة والسنة 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 سبحان الله العظيم، ثم ابتلي ببعض اشياء صغيرة جدا فصار ينقلب ويظهر الوجه الآخر، ثم يرتمي في أحضان أهل البدع والأهواء ويعود رادا عليك بما كان هو يرد به على من؟ على أهل الأهواء. أذكر واحد مثلا كان طالب علم يحضر الدروس وتمام التمام ليه بقى على السنة خد بالك ومش عارف كذا وكذا وأحداث ومظاهرات والخروج والنظام ومنع، وبعدين مثلا ما تجيبوش خطبه المسجد يقول لك بس ده هما الجماعه دول عايزين يمنعوني وليه منعوني وليه مش عارف ايه، فيجد في نفسه شيئا من هذا فصار ينقلب فينال منك وحتى يلحق بك غيظا معينا يوم يلحق بمين؟ بالاخرين، وصار له خطبه عند اهل الاهواء وصار يدافع عنهم ويرد على اهل السنه ليلا ونهارا. حدث لابد يظهر به معدن الانسان. ولهذا يا اخواني الثبات على الهداية امر عظيم، امر عظيم، والله سبحانه وتعالى ما يهدي لهذا المنهج اي احد، اي احد يا اخواني، لست تملك ان تدخل هذا المنهج الصحيح قلبك او تزيحه عن قلبك، انما الله سبحانه وتعالى يتولى امر عباده، والله عز وجل اعلم حيث يجعل رسالته. ان الله لا يبتليكم ليعلم ما في صدوركم فانه عليم بذلك، وانما ابتلاكم ليظهر اسراركم. خلي بالك ان الله لم يبتليكم ليعلم ما في صدوركم فهو يعلمها، وانما يبتليكم ليه؟ ليظهر اسراركم. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء، قال ابن كثير اي يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه ان يقتلوا ويذهبوا بالكليه، ولهذا قال عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم اي ابعدهم من رحمته واعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال المصنف رحمه الله عليه وذكر كلام ابن القيم، نعم الحكمة ينسى بلا الحكمة، اقتضت مقتضى الحكمة، مش قالت الحكمة، مش فعلت الحكمة، مقتضى عدله، لازم عدله، لازم حكمته، هذا الفعل غير منسوب إليها، اقتضت يعني لازم، يعني مقتضى حكمة الله، لازم علم الله، مقتضى علم الله كذا وكذا. قال ابن القيم رحمه الله فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، هذا تفسير غير واحد من المفسرين وهو مأخوذ من تفسير قتادة والسدي وذكر ذلك عنهما ابن جرير وغيره بالمعنى، وأن أمره سيضمحل أي سيذهب جملة حتى لا يبقى له أثر، والاضمحلال ذهاب الشيء جملة، يعني ظن هؤلاء إن الدين إيه سيضمحل أي سيذهب جملة فلا يبقى منه شيء. قوله وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدره وحكمته، قال القرطبي وقال جويبير عن الضحاك عن ابن عباس في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني التكذيب بالقدر، وذلك أنهم تكلموا فيه فقال الله قل إن الأمر كله لله، يعني القدر خيره وشره من الله. وأما تفسيره بإنكار الحكمة فلم أقف عليه عن السلف فهو تفسير صحيح، فمن أنكر أن ذلك لم يكن لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد والشكر فقد ظن بالله ظن السوء، وقد أشار تعالى إلى بعض الحكم والغايات المحمودة في ذلك في سورة آل عمران، فذكر شيئا كثيرا منها في الآية المفسرة: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فهذا بعض الحكمة في ذلك، فمن أنكر فقد ظن السوء بالله وحكمته وعلمه ورحمته لكمال علمه وقدرته ورحمته، ولأن من أسمائه الحق وذلك وموجب إلهيته وربوبيته. وقوله في سورة الفتح أي في قوله: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، إلى قول: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء. قوله: لأنه الظن غير ما يليق به سبحانه، أي لأن الذي يليق به سبحانه أنه يضرب الحق على الباطل، ده الذي يليق بالله. فمن ظن أن الباطل ستكون له الدولة على الحق بحيث لا يكون حق، يبقى ظن بالله ظن إيه؟ السوء، لأن حكمة الله لا تقتضي هذا. حكمة الله تقتضي إيه؟ أن يكون الحق عاليا. نعم الحق سيبتلى، الحق ابتلى نعم، لكن العاقبة لمن؟ المتقين. ولهذا ماذا قال موسى يا إخواني لقومه وهم في أضعف ما يكون؟ ماذا قال موسى لقومه؟ والعاقبة المتقين. قالوا دينا من قبل أن تأتينا بعد ما جئتنا، قال عسى. عسى ديت ليس للترجي، إنما هي واجبة. عسى ربكم أن يهلك عدوكم، يعني الله سيهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. سبحان الله، وهو ضعيف مستضعف، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يبقى ده ظن الحق. النبي صلى الله عليه وسلم هو يحفر الخندق، ماذا قال؟ احفر الخندق خوفا من قريش، ومع ذلك يبشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بإيه؟ فتح. من كنوز كسرى وقيصر ما فتح، بل وسراقة بن مالك يتبع النبي في الغار ودعا النبي عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار مختف يخبر سراقة أنك ستسلم وأنك ستلبس تاج كذا وهو في الغار، يعني يخبر بملك الروم وإيه وفارس وهو في الغار صلى الله عليه وسلم. هذا ظن الحق، هذا ظن الحق. وده أخواني أصل عظيم جدا عند المسلم، ينبغي أن يعلمه جيدا. ولهذا انت لا تقيس الحق والباطل او تحكم على الحق والباطل بقدر ما يحصل في دنيا الناس. بعض الاخوه مثلا يقول لك ايه، احنا كده خلاص ما عادش يبقى لنا دعوه بقى، وكده الناس كلها تسلط، واحنا اللي طالعين، واحنا اللي طلعنا وحشين. عندنا ده احنا خدنا الابيض ولا خدنا ايه اسود، وبعدين كده يتسلطوا علينا وكده مش عارف ايه. لا، ده انت الملاك ان شاء الله، انت صاحب الجلابيه البيضاء. سيبك من الكلام ده كله، ده اللي جلابيته تقطع واللي طوقه يتشد واللي مش عارف ايه، واللي يرمون فوق السطح واللي يرمون مش واخد، واللي هيغتال واللي هيغتال، وانت صاحب الجلابيه البيضاء، انت ان شاء الله السالم باذن الله تبارك وتعالى. فلهذا قال: اذينا من قبل ان تاتي من بعد ما جاء، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. يبقى اللي يظن ان الباطل يدور على الحق دولة دائمة، هذا ظن سوء، هذا ظن ايه سوء. لأن الذي يليق به سبحانه أنه يظهر الحق على الباطل وينصره، فلا يجوز في عقل ولا شرع أن يظهر الباطل على الحق. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولهذا لما جعل نبيه حط من أصنام في فتح مكة جعل يضربها وهو يقول إيه: قل جاء الحق وزهق الباطل. بعد كم سنة؟ بعد كم سنة؟ أكثر من 20 سنة، أكثر من دعوة وصبر وابتلاء وضرب وعذاب وهجرة وروح وتعالى، كل هذا حصل. يعني ما تحركت الأصنام يا أخواني كده من السماء، مش من أول يوم جاء النبي بالنبوة: يا ربي حطم أصنام قريش. فكلما يضعون صنما يكسر، أليس ربك بقادر على هذا؟ أليس ربك قادرا أن كل ما يضع صنم يكسر؟ لكن سبحان الله، سبحان الله يا إخواني، ترون بين يدي التمكين إيه؟ هذه سمية تقتل في خندق التعذيب، وهذا قلب النظر وانظر في ناحية أخرى، فإذا بلال الصخرة على صدره ويسحب، اترك بلالا وانظر إلى خباب فإذا به يعرى فلا يبقى عليه ثوب، وتوضع النيران ثم يوضع عليها فلا يطفئ النار إلا برد ظهره. أترى هؤلاء يتمكنون يوما؟ أترى هؤلاء هذا الذي يعذب هنا وهناك، قلب النظر هنا وهناك، عذاب تسليط من الكفار على المسلمين. متى تزاح هذه الأصنام؟ متى تكون الدولة للمؤمنين؟ متى حتى يقود الرسول والمؤمنون والذين آمنوا معه؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان إيه؟ كان زهوقا. ولهذا بعض الناس فرح أوي واستعجل لما أخذ الأمر بغير وجه الشرعي، ولما ظن إن الديمقراطية والبرلمانية دي هتجيب إيه؟ التمكين مباشرة. أول ما وصل قبة المجلس قالك بس خلاص كده التمكين حصل، وهات يلا نصوص القرآن. وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشارق الأرض ومغربها التي باركنا إيه؟ فيها، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، ومش عارف إيه وإيه، وظن المسألة انتهت على كده. لا، نعم، أورثنا القوم، لكن أورث مين؟ أورث موسى ومن معه على التوحيد الخالص، أورث الشرك. يبقى الإسلام الذي سيرث الجاهلية، مش جاهلية ترث جاهلية، لا، أورثنا القوم مش التبديل، ولكن هناك سنة تدافع. ظالمون سلط الله عليهم ظالمين، ثم سلط الله على الظالمين ظالمين، اسمها سنة تدافع وليس تمكينا. فرق بين التمكين وبين سنة الدفع، خلي بالك، هذه مسألة مهمة جدا. فرق بين سنة التمكين وسنة الايه؟ الدفع. سنة التمكين لا تحصل إلا بمراد الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله عز وجل عن موسى ومن معه: وأورثنا القوم الذين كانوا ايه؟ يستضعفون مشارق الأرض ومغربها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ما كانوا يعرشون. يعني إذن هذا إنما يحصل بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وقل جاء الحق وذهق الباطل. قوله: هو ما يليق بحكمته وحمده، أي أن الذي يليق بحكمته وحمده ألا يكون في السماوات ولا في الأرض حركة ولا سكون إلا وله في ذلك الحكمة البالغة والحمد الكامل التام عليه. اليوم نزل مطر بحكمة، شمس بحكمة، ريح بحكمة، كل هذا بحكمة، فكيف بمثل هذا الأمر العظيم؟ إذا كان الله بينبت النبتة بحكمة ولا ينبت الأخرى بحكمة، يرسل الماء بحكمة لا يرسله بحكمة، فكيف بأعظم أمر من أجله خلق الله السماوات والأرض وهو الصراع بين الحق والباطل؟ فكيف يجعل الله الدولة للباطل على الحق؟ أعظم أمر في الكون يا أخي، كل السماء والأرض والنبات، كل الكون ده كله عشان إيه؟ كل الكون ده بيسخر الله وكذا لعباده ليبتليهم الله عز وجل ليعلم لنبلوكم أيكم أحسن، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى أهم قضية في الكون إيه؟ هي الهداية والضلال. أنت فكر إيه؟ أقول فكر أنت يعني تاخدها 5 الصبح كده بركة؟ لا، ده أنت الآن بتحقق أعظم قضية. أنت الآن بتتعب تحصل إيه؟ أسباب تمكين الحق في قلبك. ولهذا الجلسة دي يا إخواني جلسة أساسية، دي شغلك أصلا. طب خلاص، ده شغلك الحقيقي، هذا عملك الحقيقي الذي خلقت لأجله. انا مثلا بعد كده بروح شغلي، بروح شغلي ليه؟ عشان اجيب لي قرشين، ما مديش ايدي للناس، اجيب قرشين اكل واشرب حتى اعبد ربي. ولهذا لا تعطي العلم فضول وقتك، ولا تعطي قضية الهداية ما بقي من عمرك، واخد بالك؟ ادينا 5 قرآن كده الصبح حديث الروح، لا، انما ده الاصل الذي خلقت من اجله. يبقى اعظم قضيه في الكون هي قضيه الايه؟
الهداية والضلال، إن نكون على الاستقامة ولا كن من أهل الانحراف. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم يا بحنا. لكن الناس عملوا يا أخواني إلبوا المسألة، خلوا أعظم القضية إيه؟ درهم ودينار. أنا وبعض الطوفان عيالي، واخد بالك، أنا ما أديمش عيال حد على عيالي، أنا مش عارف إيه، لا يا عم إيه اللي ديت. وتراه يحوى ويزرع ويصنع ويتاجر، كل هذا يجعل له أصل وقت. إن صلى بقى جمعهم ولا أطعوه. لكن الله ما خلقك لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا أخواني يا طلبة العلم أبشروا، أبشروا يا أخواني، لو كان النبي حيا كان ماذا صنع؟ درس العلم. يعني أعظم ما يقوم به النبي ما هو؟ أصلا مهمة النبي ما هي؟ دلالة الخلق على الحق، وإنما يكون ذلك بالوحي. يبقى طالب العلم أتى أعظم أبواب الاستقامة، أعلى حاجة تطلب علم لتتعبد به ولتعرف ربك ودينك ورسولك بالأدلة. ولهذا يقول العالم الفذ المتألق ابن عبد الوهاب: اعلم رحمك الله، رحمنا الله وإياك، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع هذه المسائل، تعلم أربع مسائل وعمل به. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، مش معرفة تقليدية وإنما بالأدلة. فمعرفة الدين بالأدلة من أهم ما يكون. فإذا كانت حكمة الله تقتضي أن يجعل الزرعة دي كذا والزرعة دي كذا والعصفور ده كذا والطائر ده كذا والبهيمة دي كذا، إذا كان ده كله مبني على الحكمة، العينين عندك غير العينين عند البهيمة، أنت لك رجلين، ده ليه أربعة، ده بيعمل كذا، ده بيسوي كذا، ده له جناح كذا، ده له جناح كذا، انظر قلب النظر تجد كل حاجة لها حكمة، كل حاجة مبنية على الحكمة. فكيف بأعظم قضية في الكون، ألا وهي قضية الصراع بين حق الباطل، كيف لا تكون حكمة؟ وكيف يسلط الله الكفر على الإيمان تسليطا لا يقوم الحق بعده قائمة؟ فكيف بمثل هذا الأمر العظيم الذي وقع على سيد المرسلين وعلى سادات الأولياء؟ فله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة، وله عليه الحمد بل والشكر. ومن تأمل ما في سورة آل عمران في سياق القصة رأى من ذلك العجب، فمن ظن بالله تعالى أنه لم يفعل ذلك بقدر وحكمة. خلي بالك، إيمانك بالقدر ليس عاريا عن الإيمان بالحكمة. خلي بالك أخي، مش إحنا قلنا الربط بين القدر والشرع، ودي قاعدة النجاة، أنا أعمل بالشرع ولا أتكل على القدر. اعلم أن القدر ليس قدرا بمجرد المشيئة فقط، وإنما مشيئة وحكمة. خلي بالك، بارك الله فيك، مشيئة وحكمة. القدر مش بموجب مشيئة وخلاص، يبقى قدر كذا وخلاص وعاري عن الحكمة، إنما قدره سبحانه جامع بين ماذا؟ بين المشيئة وليه؟ ها؟ والحكمة. فأنا أسند الأمر إلى الله إذ هو الذي قدر، وأعلم أنه قدر ذلك كله لحكمة بالغة. لهذا لا أملك إلا أن أقول سمعنا وأطعنا. ومن تأمل ما في سورة آل عمران في سياق القصة رأى من ذلك العجب، فمن ظن بالله تعالى أنه لم يفعل ذلك بقدر وحكمة يستحق عليه الحمد والشكر، فقد ظن به ظن السوء. قوله: فمن ظن أن يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، فهذا ظن السوء، لأنه نسبه أي سبحانه إلى ما يليق بجلاله وكماله ونعوته وصفاته، فإن حمده وحكمته وعزته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين العادلين به، أي المشركين به. فمن ظن به ذلك فما عرف ولا عرف أسماءه وصفاته وكماله. الله أكبر يا الله. لا تنظر وقت ما كان يبتلي الله جريجا ويسلط عليه القوم وتيجي امرأة تفتري عليه، من أبوك، ما 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 من الذي زن بك، هذا الراعي، هذا العابد جريج، جريج تعال يا جريج، وجريج العابد، ودي امرأة فاجرة، ويتسلط الناس على جريج فيهدمون صومعته عليه ويضربون، انت فعلت؟ قال انا فعلت. طيب من يشهد لك يا جريج؟ لا تشهد المنظر الاول وتقول الله سلط هؤلاء على كذا، لكن انظر هل جعل الله العاقبة لتلك المرأة الزانية؟ فجاء جريج وهو يحسن الظن بالله لهذا الطفل الصغير الذي مولود منذ أيام، قال من أبوك؟ من أبوك؟ قال الراعي. هل عهدتم طفلا ابن أيام ينطق من أبوك؟ قال الراعي. الراعي رضي الله عنك يا جريج، يا ولي الله، نعيد لك الصومعة من ذهب، نستغفر الله، نعيد لك الصومعة من ذهب. قال لا، بس أعيدوها من الايه؟ من الطين زي ما كان، لا نريد ذهبا ولا فضة، أعيدوها من ايه؟ من الطين. فلا تنظر أنت إلى الايه؟ إلى الأمر الأول، لا تنظر إلى تسليط قريش على بلال، انظر إلى بلال وهو يرفع صوته بالأذان، الله أكبر الله أكبر. بلال الحبشي هو الذي يؤذن. لله حكمة يا أخوان، سبحان الله. ولهذا شوف بقولك إيه، اللي يظن أن الأعداء سيتسلطوا على المسلمين تسليطا كاملا، فمن ظن به ذلك فما عرف، من ظن به ذلك فما عرف، ولا عرف أسماء وصفاته وكماله، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره فذلك ظن السوء، لأنه نسبه، لأنه نسبة له إلى ما لا يليق بربوبيته وملكه وعظمته، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فكل ذلك ظن سوء. قال ابن القيم: وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق عليه الحمد، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة أحب إليه من فواتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا. شوف، شاء الله أن يقتل كثير من الصحابة والله يكره ذلك شرعا، وإن أراده كونا وقدرا، فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا. من ظن ذلك أن الله ما خلقها لحكمة، ولا سلط الكفار على المسلمين في آخر غزوة الأحزاب لحكمة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل الذين كفروا من النار. ووعده الصادق، لأن الله تعالى وعد رسوله أنه يظهر أمره ودينه على الدين كله، كما قال تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمن ظن به تعالى أن دين نبيه سيضمحل ويبطل ولا يظهر على الدين كله، فقد ظن بالله ظن السوء، لأنه ظن أنه يخلف الميعاد، والله تعالى لا يخلف الميعاد. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. قال ابن القيم: فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، ومن جاوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينه وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل إليهم كتبه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد، أو أنه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله، بل يعاقبه على فعله سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله، وأنه يحسن منه كل شيء حتى يعذب من أثنى عمره في طاعته، أي كمحمد صلى الله عليه وسلم، فيخلده في الجحيم أو في أسفل سافلين، ومن استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه، أي كأبي جهل فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين في الحسن سواء عنده، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بمظاهره باطل وتشبيه وتمثيل، وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليهم رموزا بعيدة، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يبعثوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به، ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه ليس فوق سماوته على عرشه بائنا من خلقه، وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين، وأنه أسفل كما أنه أعلى، وأن من قال سبحان ربي الأسفل كان كمن قال سبحان ربي الأعلى، فقد ظن به أقبح الظن. ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان والفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والصلاح، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب منه كذوات الملائكة المقربين، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه، أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها، فيخلده في الجحيم بتلك الكبيرة كما تقول الخوارج والمعتزلة، كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين واستنفد عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه، فقد ظن به ظن السوء. وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه أو وصفه به رسله، أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفه به رسله، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن له ولدا أو شريكا، أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه، أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه، أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال بطاعته والتقرب إليه فهو من ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه، أو من فعل شيئا لأجله لم يعطه أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يغضب على عبده ويعاقبه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا صدق في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يثيبه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه، فتستوي عنده الطاعة والمعصية، وسأله ذلك في دعائه اللهم ارزقني طاعة أو معصية، فقد ظن به خلاف ما هو أهله وما لا يفعله. ومن ظن أنه إذا أغضبه وأسخطه ووقع في معاصيه ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته ومماته، وابتلاه بهم لا يفارقونه، فلما مات استبدوا بالأمر دون وصيه وأهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم من غير جرم، فلما مات استبدوا بالأمر دون وصيه وأهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق، وهو يرى ذلك ويقدر على نصرة أوليائه وحزبه ولا ينصرهم، ثم جعل المبدلين لدينه وهم الصحابة، هذا اعتقاد الروافض الذين ظنوا أن الصحابة تسلطوا على أولياء على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ظن أن الصحابة فعلا تسلطوا على هؤلاء وأن الله لم ينصر أولياء إذا كان الصحابة ظالمين، ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت. سبحان الله، كيف أن الله من فوق سبع سماوات يقضي بحكمته البالغة أن يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم من أبو بكر وعمر، فيكون عمر مبدلا ويكون أبو بكر مبدلا لدين الله وآذوا آل بيت رسول الله، ثم يشاء الله أن يجعل أبا بكر بجوار النبي وأن يجعل عمر بجوار النبي، حتى إنه لم يسلم أحد في الأمة على النبي عند قبره إلا سلم على أبي بكر وعمر، فالسلام على الصديق وعلى الفاروق بعدد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان عند قبر رسول الله، فما مسلم إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أبا بكر، السلام عليك يا عمر. هل يرضى الله بحكمته البالغة أن يجعل أبا بكر الظالم لآل البيت أو أن يجعل عمر الظالم لآل البيت هنا، ويجعل عليا الإمام المعصوم مدفونا في البقيع؟ إن هذا تأبه حكمة الله البالغة لو كان قولهم صدقا وعدلا، ولكنهم الكذبة المفترون، عليهم من الله ما يستحقون. ثم جعل المبدلين أي أبا بكر وعمر لدينه مضاجعيه في حفرته تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت، كما تظنه الرافضة فقد ظن به أقبح الظن. انتهى اختصارا من كلامه رحمه الله، وهو ينبهك على احسان الظن بالله في كل شيء، فليعتني اللبيب، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا عن القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. قل من يسلم يا أخواني من أن يقول لو كان كذا لكان كذا وكذا، بل يبوحون بذلك ويصرحون به جهارا في أشعارهم وكلامهم. قال ابن عقيل في الفنون: الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب والفضة ودارا مشيدة مملوءة بالخدم والزينة قال: انظر إلى ما أعطاهم مع سوء أفعالهم، ولا يزال يلعنهم ويذم معطيهم حتى يقول: فلان يصلي الجماعات والجمع ولا يؤذي الضر ولا يأخذ ما ليس له ويؤدي الزكاة إذا كان له مال ويحج ويجاهد ولا ينال خلة بقلة، ويظهر الإعجاب كأنه ينطق أنه لو كانت الشرائع حقا لكان الأمر بخلاف ما ترى، وكان الصالح غنيا والفاسق فقيرا. قال أبو الفرج بن الجوزي: وهذه حالة قد شملت خلقا كثيرا من العلماء والجهال، أولهم إبليس، فإنه نظر بعقلي فقال: كيف يفضل الطين على جوهر النار؟ وفي ضمن اعتراضه: إن حكمتك قاصرة وإن رأيي أجود، كأنه يقول: يا رب إن حكمتك قاصرة وإن رأيي أجود. وتبع إبليس في تغفيله واعتراضه خلق كثير مثل ابن الراوندي والمعري، ومن قوله: إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمقا، ولا ذنب يا رب السماء على امرئ رأى منك ما لا يشتهي فتزندقا. سبحان الله، يعني يقول في شعره: يا رب لا ذنب على عبد رأى خلاف ما يشتهيه فتزندق، فإنك كيف أهنته وهو المطيع وأعززت غيره وهو العاصي، فلا لوم عليه إذا تزندق. وقال آخر: أيا ربي خلق أقمار، أي ربي خلق أقمار ليل وأغصان بان وكثبان رمل، وتبدع في كل طرف بسحره وفي كل قد وفي كل قد رشيق بشكلي، وتنهى عبادك أن يعشقوا أيا حاكم العدل ذا حكم عدلي. وكان أبو طالب المكي يقول ليس عن مخلوقي أضر من الخالق، نعوذ بالله. وقال ابن الجوزي ودخلت على صدقة ابن حسين الحداد وكان فقيها غير أنه كان كثير الاعتراض وكان عليه جرب، يعني ابتلي بالجرب معناه كان فقيها، فقال هذا ينبغي أن يكون على جمل لا علي. يقول وكان رجل يصحبني قد قارب 80 سنة كثير الصلاة والصوم، فمرض واشتد به المرض فقال إن كان يريد أن أموت فيميتني، وأما هذا التعذيب فما له معنى، والله لو أعطاني الفردوس كان غفورا، يعني ما كان نعمة تكافئ ما أنا فيه، أعوذ بالله. واعلم أن المعترض قد ارتفع أن يكون شريكا وعلى على الخالق بالحكم عليه، وهؤلاء كلهم كفرة لأنهم رأوا حكمة الخالق خاصرة، وإذا كان توقف القلب عن الرضا بحكم الرسول يخرج من الإيمان، فقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فكيف يصح الإيمان مع الاعتراض على الله. وكان في زمن ابن عقيل رجل رأى بهيمة على غاية من السقم فقال ورحمتي لك ورحمتي لك وقلة حيلتي في إقامة التأويل لمعذبك، يعني قل أنا ما أجد تأويلا كيف يعذبك الله بما صنعت، ما الذي صنعت حتى يعذبك الله، ما أجد حيلة في تأويل هذا الفعل، أعوذ بالله أعوذ بالله. فقال له ابن عقيل إن لم تقدر على حمل هذا الأمر لأجل رقتك الحيوانية ومناسبتك الجنسية فعندك عقل تعرف به حكم الصانع وحكمته يوجب عليك التأويل، فإن لم تجد اصطلحت لفاطر العقل حيث خانك العقل عن معرفة الحكمة في ذلك. قال ابن القيم وفتش نفسك أي فيما يتعلق بأمر القدر، هل أنت سالم، هل أنت سالم من شيء من الاعتراض على القدر، هل فعلا أنت سالم، فتش نفسك هل أنت سالم. قال ابن القيم أكثر الخلق إلا من شاء الله، أكثر الخلق إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق، ده مع من يا أخوان، مع الله سبحانه وتعالى، يعتقد أنه مبخوس الإيه؟ الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، يعني أكثر الخلق وإن لم يصرح بلسان لكن تجد اعتراضات، لماذا كذا وأنا كذا، لماذا كذا، لماذا لا أعطى أكثر ما أنا عملت أنا سويت، لا سيما إذا ابتلي بمرض، إذا ابتلي بفقر، إذا ابتلي بعدم صلاح ولد، إذا ابتلي في زوجتي، إذا ابتلي في كذا، إذا ابتلي في كذا. فتش في نفسك هل أنت سالم. ولا يسلم الإنسان ويرفع الأمر إلى حكمته سبحانه إلا من رحم الله عز وجل، وإلا إخواني هذه نار في نفوسنا تحتاج إلى ضغط بس على الزناد، أول ما يقع لك شيء من الابتلاء ترى الكلمات تقفز لتظهر ما في مكنون نفسك، فليعتني اللبيب الناصح لنفسي بهذا الموضع وليتب إلى الله ويستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه لا بربه، ليظن السوء بنفسه التي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهو أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين. الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظن بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جان جهول، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل، وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. فإن تنجو منها أي من هذه الخصلة العظيمة وهي ظن السوء، تنجو من ذي عظيمة أي من شر عظيم، وإلا فإني لا إخالك أي لا أظنك ناجيا أي سالما. إذن هي كلمة واحدة، ظن السوء وظن الخير والجميل. ظن السوء، فكل من خالف ربه في أمر من الأمور فقد ظن بالله سبحانه وتعالى ظن السوء. امرأة رفعت حجابها لتتزوج ظانة أن حجابها يحول بينها وبين الزوج الصالح فقد ظنت بالله ظن السوء. رجل قبل الرشوة ولم يصبر على الحلال وظن أن الله سيضيع أولاده إن اقتصر على الكسب الحلال فأقبل على الحرام فقد ظن بربه ظن السوء. كل من خالف أمر الله عز وجل فقد ظن بربه ظن السوء. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك سالما. يظنون بالله غير الحق إيه؟ ظن الجاهلية. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.